يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها. سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها. سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها. سلام عليك يا بحر علمها وطورها. سلام عليك يا باب حكمتها وسورها. سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 84 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء 30 من العنوان الذي مر علينا في الحلقات المتقدمة، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقة الماضية حاولت أن أضع بين أيديكم خارطة إجمالية لأهم الوقائع والأحداث، بداية من رجب العلامات وانتهاء بزمان الظهور الشريف. حدثتكم عن السنة التي تكون سابقة لسنة الظهور، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، وإنما سأواصل حديثي من حيث انقطع. وصلت معكم إلى مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تحدثنا عن تلك الأيام، إنها العلامات القريبة من زمان ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهم. سأذهب بكم إلى رواية طويلة، سأقرأ أكثرها. هذا هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى أم المقدسة، صفحة 262، إنه الحديث 13 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذا رأيتم نارا من المشرق، الإمام الباقر كان في المدينة فحينما يتحدث عن المشرق إنه يتحدث عن مشرق بلاد العرب تحديدا إيران وما وراءها. هذا هو مضمون هذا المصطلح المشرق في أحاديث أهل البيت، تعني إيران وما بعدها، وفي الأعم الأغلب يكون الحديث عن إيران. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم، الهرد هو الكركم، هذا الكركم الذي يستعمل في صناعة وطبخ الأطعمة، مادة الكركم المعروفة. هذا اللون، لون الكركم هو الذي يقال له لون الهرد. وحينما يقال الهردي، الهردي يعني الملون بهذا اللون، فهو المنتسب إلى لون الهرد، إلى لون الكركم، يعني الكركمي. في بعض النسخ وردت الكلمة الهروي، وأنا لا أريد أن أذهب وراء كل النسخ، هذا هو الموجود في النسخة التي بين يدي. مثلما قلت لكم أنا بصدد العرض الإجمالي، لا أريد أن أذهب في التفاصيل كثيرا. إذا رأيتم نارا من المشرق من جهة الشرق، مثلما بينت قبل قليل، إمامنا الباقر كان في المدينة، في المدينة المنورة، فحينما يتحدث عن المشرق يتحدث عن مشرق بلاد العرب، إنها إيران وما بعدها. لكننا إذا أردنا أن ندقق في أحاديث العترة الطاهرة، في الأعم الأغلب حينما يتحدثون عن المشرق يتحدثون عن إيران قطعا. حينما يتحدثون عن إيران لا يتحدثون عن إيران بحدود الدولة الإيرانية في زماننا هذا، الدول صارت لها حدود والعالم يعيش ضمن قوانين، وكل هذا لم يكن موجودا في زمان هذه الأحاديث. على أي حال، إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم، شبه الهردي العظيم شيء عظيم كبير ملون بلون الهرد، بلون الكركم. هناك تغير في لون السماء، لماذا؟ ربما هي آية كونية، آية كونية بسببها يحدث هذا اللون الغريب والعجيب في السماء. وربما هي آثار تفاعلات كيميائية قد تكون بسبب حرب كبيرة، وهذه من آثار الأسلحة المستعملة في تلك الحرب، أو ربما هو انفجار أو حريق في مصنع للأسلحة الكيميائية، للأسلحة النووية أو لغير ذلك. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع 3 أيام أو 7، فتوقعوا فرج آل محمد. هذا الترديد ربما يكون من الراوي نفسه، ربما يكون الإمام قد حدد الأيام فقال 3 أو قال 7، لكن الراوي نسي التحديد فوضع احتمالين في نقله للرواية إذا كان الترديد من الراوي. أما إذا كان الترديد من الإمام قطعا الإمام عالم بالدقة، لكنه حينما يتكلم بهذه الطريقة فهو ناظر إلى تفاصيل قانون البداء، فربما تطلع النار 3 أيام إذا كان الشرط الفلاني قد توفر، وربما تطلع 7 أيام إذا كان الشرط الكذائي شرط آخر قد تحقق. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع 3 أيام أو 7، فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله عز وجل. حتى هذا القيد إن شاء الله عز وجل يشير إلى قانون البدء بالضبط مثل ما جاء بخصوص إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، سابعهم سابع الأئمة 12، سابعهم قائمهم إن شاء الله تعالى، هكذا ورد في الحديث. بحسب قانون البداء وبحسب شرائطه وتفاصيله كان مرسوما أن يتحقق فرج للشيعة زمن الإمام الكاظم، لكنهم قصروا وقصروا كما هو حالهم دائما. فكان الذي كان وجرى الذي جرى على إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. من هنا جاء في أحاديثهم الشريفة التي صدرت منهم قبل ولادة موسى بن جعفر. سابعهم قائمهم إن شاء الله تعالى. الواقفة احتجوا بمثل هذه الأحاديث، إنهم حمير لا يفقهون مضامينها، مثل ما قال إمامنا الكاظم لعلي البطائني، قال له: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. والبطائني هذا كان من مراجع الشيعة الكبار زمن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه التفاصيل. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام، أو سبعة، فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله عز وجل، إن الله عزيز حكيم. ثم قال: الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان. تلاحظون لحن الكلام المتقدم يشير بوضوح إلى البداء، وتلك هي مرحلة الإرهاصات، مثلما ميزت لكم بين الإرهاصات وبين العلامات الحتمية التي تبدأ من بداية شهر رجب في السنة السابقة لسنة الظهور. ما قبلها إرهاصات. ولذا تلاحظون أن الإمام ذكر عددين للأيام، وقال أيضا إن شاء الله عز وجل، وقال أيضا فتوقعوا. التوقع قد يتحقق وقد لا يتحقق. إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام، أو سبعة، فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله عز وجل، إن الله عزيز حكيم. هذا الكلام بخصوص الإرهاصات. انتقل الكلام إلى العلامات الحتمية، ثم قال: الصيحة، الصيحة، إنها الصيحة الكبيرة التي تكون في شهر رمضان. ثم قال: الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان، في صبيحة اليوم 23، ويكون يوم جمعة. الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر الله، والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق. ثم قال: ينادي مناد من السماء باسم القائم، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، من بالمشرق بمشرق الأرض جميعا، ومن بالمغرب بمغرب الأرض جميعا. المشرق التي جاءت في أول الرواية مشرق بلاد العرب، إنها إيران وما وراءها. أما المشرق والمغرب هنا إنه مشرق الأرض جميعا، مغرب الأرض جميعا، الحديث عن الأرض كلها. ثم قال: ينادي مناد من السماء باسم القائم، فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد. لماذا؟ لهول الصيحة، لعظمة هذه الآية، لا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت. فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فإن الصوت الأول هو صوت جبرائيل الروح الأمين، هذا الذي هو عند فجر اليوم 23. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة، ليلة 23، فلا تشكوا في ذلك، المراد عند الفجر عند نهاية الليلة، فلا تشكوا في ذلك واسمعوا وأطيعوا. وفي آخر النهار عند الغروب صوت الملعون إبليس اللعين ينادي: ألا إن فلانا، المراد من فلان هنا بحسب الروايات عثمان بن عفان، ألا إن فلانا قتل مظلوما، ليشكك الناس ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار. إنه يشكك الشيعة بالنسبة للسنة، النواصب هم أساسا لا يحتاجون لمثل هذا النداء، هم يعتقدون أن عثمان ابن عفان قد قتل مظلوما. الشك والحيرة عند الشيعة. الشيعة دائما جاهزون لكي يفشلوا في الفتنة، وجاهزون للتشكيك بأمر محمد وآل محمد على طول الخط، لأنهم تعلموا هذا من مراجع حوزة الطوسي. فمراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، وهم يعيشون حالة شك منذ بداية أوضاعهم الحوزوية إلى أن يموتوا، يتنقلون من شك إلى شك، شكوكهم مستمرة في مقامات أهل البيت، في شؤون أهل البيت، في عقائد أهل البيت، في أحاديث أهل البيت، في تفسير أهل البيت، بينما قلوبهم تذعن لما في كتب النواصب. ولهذا فإنهم أسسوا دينا ناصبيا قذرا. إنني أتحدث عن دين مراجع حوزة النجف وكربلاء، من الأموات من الأحياء ومن القادمين في الطريق، ينتظرون موت السيستاني. وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس اللعين ينادي: ألا إن فلانا قتل مظلوما ليشكك الناس ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار. الحديث عن الشيعة. فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكوا فيه أنه صوت جبرائيل. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلى أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لازال حديث إمامنا الباقر مستمرا، حيث يقول: فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكوا فيه إنه صوت جبرائيل، وعلامة ذلك إنه ينادي باسم القائم واسم أبيه حتى تسمعه العذراء في خدرها التي لم تتزوج بعد، حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج. يبدو أن النساء في الوسط الشيعي أكثر استجابة لإمام زماننا من الرجال، حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج. وقال: لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم، صوت من السماء وهو صوت جبرائيل باسم صاحب هذا الأمر واسم أبيه، والصوت الثاني من الأرض هو صوت إبليس اللعين ينادي باسم فلان، يعني عثمان بن عفان، أنه قتل مظلوما، يريد بذلك الفتنة، فاتبعوا الصوت الأول وإياكم والأخير أن تفتنوا به. في أحاديث العترة الطاهرة الذين ينجون من هذه الفتنة، الذين كانوا على علم بهذه الفتنة من خلال روايتهم وحفظهم لأحاديث العترة الطاهرة، وقال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة. هذه الزلازل زلازل العقول وزلازل القلوب، هناك زلازل الأرض، لكن الإمام هنا يتحدث عن زلازل العقول والقلوب. الرواية هي لا زال الحديث مستمرا، الباقر يقول صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس. هذا الخوف الشديد بسبب الحروب، هذا الخوف الشديد بسبب كلب الناس، فإن بعضهم يخاف من بعضهم. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، إنها الأوبئة والأمراض، وسيف قاطع بين العرب، إما هي حروب بين الحكومات أو أنها حروب داخلية، حروب أهلية. كل هذا موجود في البلاد العربية، ويبدو أنه سينتشر شيئا فشيئا. البلاد العربية لا تخلو من هذه المعاني، لكن الأمر لم ينتشر لحد الآن بشكل واضح وفي كل البلدان والدول. وإن كان الذي يبدو أن المراد من العرب هنا هم عرب المشرق، الحديث عن السعودية وعن اليمن وعن دول الخليج وعن العراق وعن الشام الكبير، فحينما يكون الحديث عن العرب هؤلاء هم العرب. لا يعني أن البلدان العربية الأخرى ما هي ببلدان عربية، لكن المتبادر من هذا العنوان في زمان الحديث حينما يتحدث المتحدث عن العرب، فإن المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان جزيرة العرب بحجازها ونجدها ويمنها ويمامتها وعمانها وسائر دول الخليج مع عراقها وشامها، تلك هي بلاد العرب. وحين أتحدث عن شامها، عن شامها الكبير. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم. التشتت حاصل خصوصا في واقعنا الشيعي، فكل مجموعة على دين. فدين السيستاني له خصائصه، ودين محمد حسين فضل الله له خصائصه، ودين صادق الشيرازي له خصائصه، وهكذا. وتشتت في دينهم وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. المراد من كلب الناس تهارشهم بالضبط، مثلما يصف المرجع الشلمغاني الكبير لعنة الله عليه الذي لعنه إمام زماننا، كان مرجعا للشيعة، مرجع تقليد للشيعة زمان الغيبة الصغرى، يصف حالة الصراع فيما بين مراجع الشيعة آنذاك، والكلمة نقلها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، نقلها عنه، هكذا يصف صراع المراجع على الزعامة الدينية والمرجعية الدينية، يقول: كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف، ويا أيها الشلمغاني اللعين، لا زال مراجع الشيعة إلى هذه اللحظة يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف، وسيبقى هذا التهارش مستمرا إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حتى يخلصنا منهم ومن كلبهم ومن قذارتهم ومن تهارشهم على هذه الجيفة، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. المراد من أكل بعضهم بعضا هم لا يأكلون لحوم بعضهم، هم لا يأكلون أجساد بعضهم، وإنما المراد من طريقة التعامل فيما بينهم وكيف يظلم بعضهم بعضا، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه، خروج الإمام إذا خرج، يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا، من أن يروا فرجا، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. لا زال إمامنا الباقر يتحدث، إذا خرج يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد، وليس شأنه إلا القتل قطعا للذين يستحقون القتل. مراد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وليس شأنه إلا القتل الأشخاص الفاسدون الذين لا مجال لإصلاحهم، ليس لهم من علاج إلا الكي، وآخر الدواء الكي، وليس شأنه إلا القتل، لا يستبقي أحدا من الفاسدين، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وليس شأنه إلا القتل، لا يستبقي أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم. ولا زال إمامنا الباقر يحدثنا: إذا اختلف بنو فلان، إنهم العباسيون الذين يحكمون العراق بعد زوال الحكم المرواني من بغداد، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج لأنه سيكون قريبا، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان. نسأل الله تعالى أن يختلفوا فيما بينهم حتى يذبح بعضهم بعضا، فإلى الجحيم. هؤلاء هم العباسيون، ألا لعنة على العباسيين، ألا لعنة على العباسيين في حكمهم الأول، ألا لعنة على العباسيين في حكمهم الثاني. وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، وخروج القائم مثلما بينت لكم في الخارطة الإجمالية في الحلقة الماضية، فإن الصيحة في شهر رمضان هي علامة من العلامات المهمة ومن العلامات الحتمية التي لا بد أن تتحقق في هذه الفترة ما بين رجب العلامات وبين شهر محرم الذي يكون محرم الظهور. قطعا كل هذا سيتحقق ويكون إذا كان الواقع الشيعي يتحرك باتجاه إمام زمانه وفقا للسيناريو الثاني. تذكروا في بداية مجموعة الحلقات هذه كان الحديث عن السيناريو الثاني، وكان الحديث أيضا عن السيناريو الثالث. إذا اختلف بنو فلان بنو العباس فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء. هذا يعيدنا للحديث عن السيناريو الثالث. هذا أمر موكول إلينا إلى الشيعة، بإمكاننا أن نتحرك باتجاه إمام زماننا وفقا للسيناريو الثاني الذي تتحقق فيه كل هذه التفاصيل. ويمكن بسبب جفائنا وبسبب عدم مرابطتنا في فناء إمام زماننا وبسبب عدم عملنا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، بسبب هذا وغيره، فإن قانون البداء سيتفعل، وحينئذ سيلغى السيناريو الثاني مثلما ألغي السيناريو الأول، سيناريو الغدير. الأمة غدرت بسيناريو الغدير فعطل هذا السيناريو، وجاءنا السيناريو الثاني، سيناريو القربان. اللهم تقبل من محمد وآل محمد هذا القربان كما قالت عقيلة بني هاشم ليلة الحادي عشر في أرض كربلاء. الشيعة أيضا إذا ما غدروا بالسيناريو الثاني بسيناريو القربان وعلائم غدرهم واضحة سيعطل هذا السيناريو وسيتحرك الواقع الشيعي باتجاه إمام زماننا وفقا للسيناريو الثالث، إنه سيناريو اليوم الأخير. لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلى يوم واحد لطول الله ذلك اليوم. هذا هو سيناريو اليوم الأخير، من دون تمهيد، من دون علامات، من دون إرهاصات. حينئذ سيكون الظهور بغتة بشكل حقيقي كامل مطلق. فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان متى؟ إذا اختلف العباسيون، إذا اختلفت حكومة بغداد والنجف. العباسيون هم الذين يتسلطون على العراق في النجف وفي بغداد. إذا اختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، وتوقعوا خروج القائم مثل ما مر علينا في الحلقة الماضية. إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم. ألا لعنة عليهم، ألا لعنة عليهم ولعنة على اختلافهم. ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم. فإذا كان كذلك، إذا اختلف عباسي بغداد والنجف، فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني وقال لابد لبني فلان، لبني العباس، من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني. هذا من المشرق، هذا هو المشرق الذي قلت لكم إيران، هذا من المشرق. حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق من إيران، وهذا من المغرب من سوريا، فسوريا تقع غرب العراق وإيران تقع شرق العراق. يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، كفرسي سباق. هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان بني العباس على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحدا. فالسفياني يقضي على الذين يقال عنهم من أنهم من أنصار إيران، والخراساني يقضي على الذين هم من أعداء إيران، وينتهي الحكم العباسي الملعون في العراق. وقال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا بد لبني فلان لبني العباس من أن يملكوا يحكموا في العراق، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم. نحن نتحدث عن بني العباس في آخر الزمان، حديث عن الخراساني وسفياني، ليس الحديث هنا عن بني العباس الذين حكموا وانقرض حكمهم. ألا لعنة عليهم وعلى حكمهم، ألا لعنة على العباسيين في آخر الزمان أيضا. إنهم العباسيون المرجئيون البتريون الناصبيون. لابد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كفرسي سباق. لماذا إلى الكوفة؟ لأن العاصمة الحقيقية الكوفة، حاكم العراق ليس في بغداد، حاكم العراق في الكوفة. في زماننا على سبيل المثال حاكم العراق هو السيستاني، هذا هو حاكم العراق في الكوفة. الذين في بغداد هؤلاء عبيد عند حاكم الكوفة، عند دكتاتور الكوفة، أتحدث عن دكتاتور النجف. لابد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحدا. ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم، لعنة على العباسيين في حكمهم الأول، ولعنة على العباسيين في حكمهم الثاني. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لازلت أقرأ من الرواية نفسها، خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، إنها السنة التي تسبق سنة الظهور، في شهر واحد إنه شهر رجب، في يوم واحد في أحد أيام الأسبوع الأول من شهر رجب، هكذا يبدو من القرائن والتفاصيل التي ذكرت في عموم أحاديثهم الشريفة التي تناولت هذا الموضوع. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، سنة زوجية تكون سابقة لسنة فردية التي سيتحقق فيها الظهور في الأيام الأولى منها، سنة أولها خميس، أتحدث عن سنة الظهور، يومها التاسع جمعة ويومها العاشر سبت، سيكون ظهور الإمام لأصحابه في يوم الجمعة وللعالم أجمع في يوم السبت. خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد في شهر رجب، في يوم واحد، نظام كنظام الخرس. نظام الخرس هو نظام المسبحة، هو نظام القلادة، قلادة من خرس، مسبحة من خرس، تنظم في خيط واحد، فإذا انقطع الخيط فإن الخرز يتساقط تباعا، تسقط خرزة بعدها خرزة، وهكذا هكذا تكون العلامات من بداية رجب العلامات، فتأتي تباعا. نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، فيكون البأس من كل وجه، الاضطراب والخوف، توقع القتل، توقع الحرب في جميع الاتجاهات، الناس في حالة خوف مستمر. هذا هو الذي تحدثت عنه الروايات بالنسبة للعراق، من أن العراق سيصيبه خوف لا قرار له. ويل للعراق على طول التاريخ، خوف بعد خوف، اضطراب بعد اضطراب. فيكون البأس من كل وجه. ويل، ويل لمن ناواهم، لمن ناوى السفيانية، لمن ناوى اليمانية، لمن ناوى الخراسانية، ولمن ناوى جميع أصحاب الرايات. ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات، في هذه الرايات التي ذكرت، هناك رايات كثيرة، الحديث هنا عن الرايات الكبيرة. الرايات الكبيرة راية السفياني، راية اليماني، راية الخراساني، وإلا فهناك رايات كثيرة في العراق وغير العراق، لكن أكثر الرايات ستكون في العراق. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هذه الراية الأهدى هي راية هدى. لماذا؟ لأنه يدعو إلى صاحبكم، هذه راية الحق الأولى، لا يدعو إلى نفسه، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، قد يكون التحريم من مجلس الأمن الدولي مثلا، من الدول التي تصنع السلاح، من الدول العظمى. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فانهض، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، إن كنت نائما فاستيقظ، وإن كنت جالسا فقم، وإن كنت قائما فتحرك بقوة وبشدة. هذا هو معنى النهوض. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لا أريد أن أسهب في الشرح والتفصيل والتبيين، مثلما قلت لكم أريد أن ألخص المطالب بنحو إجمالي كي أضعها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة نفسها صفحة 279، إنه الحديث 45 بسنده عن بدر ابن الخليل الأسدي قال: كنت عند أبي جعفر الباقري صلوات الله وسلامه عليه فذكر آيتين تكونان قبل القائم لم تكونا منذ أهبط الله آدم صلوات الله عليه أبدا، وذلك أن الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، لا، بل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال له أبو جعفر إمامنا الباقر: إني لأعلم بالذي أقول، إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم. المعروف علميا بالنسبة لخسوف القمر فإنه يحدث في أواسط الشهر، وهذا هو الذي يكون عليه الخسوف دائما. خسوف القمر أكان كليا أكان جزئيا يكون في الأيام التي هي في أواسط الشهر القمري، أما كسوف الشمس أكان كليا أكان جزئيا فإنه يحدث في الأيام الأخيرة من الشهر القمري، هذا هو المعروف والذي يعرفه أصحاب الحساب والتنجيم بالنسبة للخسوف والكسوف. خسوف القمر دائما يكون في أواسط الشهر القمري، وكسوف الشمس دائما يكون في أواخر الشهر القمري، لكن الذي سيحدث في شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة، قلت لكم في رجب العلامات، في شهر رجب أهم علامة ومنذ بدايته ظهور السفياني وصاحباه، صاحباه اليماني في اليمن والخراساني في إيران والسفياني في سوريا وفي دمشق، تحديدا في دمشق سترتفع رايته وسيوحد البلاد وسيقضي على مناوئه. شعبان ما فيه من علامة خاصة شهر رمضان، العلامة الأولى الصيحة في 23 من شهر رمضان عند الفجر، صيحة الهدى، لا شأن لنا بصيحة الضلال عند الغروب، نحن لا نبالي بها، نحن الزهرائيون الذين نعتقد بأحاديث العترة ولا نتبع منهج حوزة الطوسي، نحن الذين ديننا يناقض دين حوزة الطوسي بدرجة 100%، لا نبالي بهذا الهراء، بهراء إبليس، لأننا متيقنون من صحة أحاديث أئمتنا، نحن لا نقيم الأحاديث وفقا لقذارات علم القنادر، علم الرجال، نحن لا نفهم الأحاديث وفقا لقذارات علم الأصول، ولا نشخص عقائدنا وفقا لقذارات علم الكلام، هذه القذارات نحن تركناها لآيات الله العظمى في النجف وكربلاء، ولذا لا نبالي بالصيحة الثانية. الصيحة عند الفجر، وهناك خسوف وكسوف في غير موعدهما، فالكسوف سيكون في النصف من شهر رمضان، كسوف الشمس بحسب ما هو معروف الكسوف يكون في آخر الشهر، ولكن في شهر رمضان، في شهر رمضان الذي هو شهر علامات، مثلما هناك شهر رجب شهر علامات، شهر رمضان شهر علامات، سيكون كسوف الشمس في أواسط الشهر، وسيكون خسوف القمر في أواخر الشهر، وإلى هذا يشير إمامنا الباقر. بدر ابن الخليل الأسدي يقول: كنت عند الباقر صلوات الله عليه فذكر آيتين تكونان قبل القائم لم تكونا منذ أهبط الله آدم صلوات الله عليه أبدا، لم تكونا أبدا، وذلك أن الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، لا بل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال له الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بالذي أقول، الذي تقوله أنت هذا هو الذي جرى عليه الأمر سابقا، لكن العلامة لابد أن تكون مختلفة. إني لأعلم بالذي أقول، إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم. فهذا هو المراد من كسوف للشمس وخسوف للقمر في غير موعدهما. الموعد الذي جرى عليه الأمر منذ زمان أبينا آدم وإلى شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة، فإن الخسوف يكون في أواسط الشهر القمري، والكسوف في أواخر الشهر القمري. لكن في شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحة سيكون الأمر منعكسا، فإن الكسوف سيكون في أواسط الشهر وإن الخسوف سيكون في أواخر الشهر. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. بعد شهر رمضان يأتينا شهر شوال الذي سيشول فيه أمر القوم، يتلاشى أمر العباسيين وينحسر شيئا فشيئا، ألا لعنة الله عليهم. ثم يأتينا ذو القعدة، وليس هناك من علامات مهمة، هناك اضطراب خصوصا في السعودية في زماننا تسمى بالسعودية في زمن الظهور لا أدري، هل ستبقى هذه الدولة؟ هل ستزول؟ هل الظهور في أيامنا هذه؟ وحينئذ سيكون الحديث عن السعودية المعاصرة. على أي حال، حدثتكم عن هذه المطالب حتى نصل إلى ذي الحجة. في ذي الحجة العلامة الأهم قتل النفس الزكية. إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 300. إنه الحديث 81 بسنده إلى أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه، يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، ولكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. سيرسل رسوله الذي يعرف بالنفس الزكية في أحاديث العترة الطاهرة، ويكون ذلك في اليوم 25 من شهر ذي الحجة. فإذا من قضت أيام ذي الحجة فإن سنة الظهور قد بدأت. ما بين مقتل النفس الزكية وبداية سنة الظهور هي الأيام المتبقية من شهر ذي الحج. يقتل في اليوم 25 من شهر ذي الحج. الإمام يقول لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، ولكنني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه، هذا هو الذي تلقبه الروايات والأحاديث بالنفس الزكية، فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، أنا رسول قائم آل محمد إليكم، أنا رسول الحجة بن الحسن إليكم. امضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة، ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام، فإذا تكلم هذا الفتى ليس بالضرورة أن يكون المراد من الفتى من أنه يافع، من أنه صغير السن. نحن نعرف من أن أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالملح في الطعام، ليس فيهم من شيوخ، ليس فيهم من هو في سني. بحسب الروايات أصحاب القائم شباب الكهول فيهم كالملح في الطعام. ما هو سن الكهولة في الروايات والأحاديث؟ سن الكهولة في الروايات والأحاديث هو سن 30، هكذا يقول إمامنا الصادق: 30 سن الكهولة، أما 40 فهو سن الشيوخ، فالشيخ هو الذي اكتمل عقله. ومعروف أن الإنسان يتكامل عقله قطعا، نحن نتحدث هنا عن تكامل نسبي لكل شخص بحسبه، يتكامل عقله في سن 40. ومن هنا فإن الأحاديث تصف سن 40 بسن الشيوخ، وسن 30 بسن الكهول. هذا يعني أن سن الشباب هو دون ذلك، وأصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالملح في الطعام، وأقل الطعام الملح. الروايات هكذا تقول: أقل الطعام الملح، لأننا نضيف إلى قدر كبير من الطعام مقدارا يسيرا من الملح. قد يشعر هذا التعبير من أن الكهول هم قادتهم، هم الأشرف، لأن الملح هو أشرف ما في الطعام. قد يفهم هذا المعنى من، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الصغيرة. ومصطلح الفتى قد يطلق على الشيخ الكبير، مصطلح الفتى قد يطلق على الوصي: لا فتى إلا علي، يعني لا وصي إلا علي. حينما نقرأ في سورة الكهف على سبيل المثال في الآية 60 بعد البسملة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال لفتاه لوصيه، إنه يوشع ابن نون، الفتى هو الوصي. لا فتى إلا علي، لا وصي إلا علي. والفتى قد تكون بمعنى الشجاع الكريم من دون النظر إلى العمر، قد يكون يافعا قد يكون شيخا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل معنى الفتى أكثر من ذلك، هناك الكثير من الكلام عن معنى الفتوة. في سورة الكهف أيضا حينما كان الحديث عن أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتستمر الآيات في الحديث عنهم في الآية الثالثة بعد العاشرة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما كانوا صغار السن، كانوا كبار السن، ولكنهم وصفوا بالفتية لشجاعتهم ولكرمهم ولفضلهم. أعود إلى ما حدثنا به إمامنا الباقر، فإذا تكلم هذا الفتى وربما يكون يافعا، فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه من حكام السعودية، قطعا لم يأتوا بأنفسهم وإنما عبر قواتهم. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. هذه هي النفس الزكية التي تقتل بين الركن والمقام، مثلما يقول أئمتنا: فإذا سفك الدم الحرام في الشهر الحرام، في شهر ذي الحجة، في البلد الحرام، في مكة وفي أقدس أماكنها ما بين الركن والمقام، بدأنا نقترب اقترابا شديدا من زمان ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن الخارطة الإجمالية صارت واضحة وواضحة لديكم. ما يقوم به هؤلاء النواصب من قتل النفس الزكية ما هو بغريب، فهذا فعل أسلافهم وهم ورثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم. لا أتحدث عن الآباء والأجداد النسبيين بالضرورة، وإنما أتحدث عن الآباء والأجداد في العقيدة، في الدين، في المبدأ، الأمة ارتدت بعدما قتل الصحابة النبي الأعظم، بعدما سمموه وقتلوه وانقلبوا على مشروع الغدير، الأمة ارتدت. لم يبقى على الدين إلا ثلاثة: سلمان والمقداد وأبو ذر. هذه أحاديث العترة الطاهرة. بعد ذلك بدأوا يعودون إلى الأمير شيئا فشيئا، وكانوا قلة قليلة. والأمة بعد مقتل سيد الشهداء ارتدت أيضا. هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة، هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي، إنها الصفحة 22 بعد 300. فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. الأمة ارتدت، ليس هناك من إسلام. لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، حرفوها لفظا ومعنى، وهملجوا في البغي والعدوان، وفي بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان، والمعنى واحد. الهملجة هي حركة سريعة للفرس. وهملجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغدر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك يا حسين، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. هذا الذي آل إليه حال الأمة. الروايات حدثتنا من أن الأمة ارتدت، إلا أفراد قلائل عادوا إلى الإمام السجاد. الأمة ارتدت بعد أن قتل الصحابة رسول الله بالسم، والأمة ارتدت بعد أن قتلت الأمة حسينا، وبقيت الأمة على ارتدادها بعد مقتل الحسين إلى هذه اللحظة. الشيعة أيضا ارتدوا منذ بدايات الغيبة الكبرى، ما إن توفي السمري السفير الرابع حتى بدأت الشيعة تنسلخ من دينها عبر المراجع الجدد، عبر ابن الجنيد، وعبر العماني، وعبر وعبر وعبر، بدأت الشيعة تنسلخ من دينها، إلى أن وجه الإمام الحجة رسالته إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لقد ارتدوا، نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون بما فعلوا وبما يفعلون. فارتد أكثر مراجع الشيعة، والشيعة في الأعم الأغلب تبعت هؤلاء المرتدين، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الواقع الشيعي هذا حاله. ماذا تقولون عن الذين يصفهم الإمام الحجة بهذه الأوصاف، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم؟ فهم على زلل. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، يعني أنهم أبدعوا بدعا جديدة في الدين، تركوا ما كان عليه السلف الصالح. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، غدروا بمواثيق بيعة الغدير كأنهم لا يعلمون. ليس عن شبهة، هم يعلمون بما فعلوا وبما يفعلون. هذا ارتداد أو ليس بارتداد؟ ماذا نقرأ في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء القوم الكافرون الذين بايعوا بثعة الغدير ونقضوها؟ هؤلاء هم المسلمون، بايعوا بيعة الغدير ولكنهم نقضوها. إمام زماننا يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أن حالهم هو هذا. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إمامنا الصادق وصفهم من قبل ذلك من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وقال عنهم من أنهم ضلوا وأضلوا شيعتنا. هؤلاء مرتدون أو ليسوا بمرتدين؟ وماذا قال الإمام الصادق أيضا حينما كان يتحدث عن الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه؟ فماذا قال إمامنا الصادق؟ لم يتركه، فإن الله لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن مرجع التقليد الأعلى عند الشيعة، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. هؤلاء مرتدون أو ليسوا بمرتدين؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما هذا هو منطق القرآن، وهذا هو منطق إمامنا الصادق، وهذا هو منطق إمام زماننا. من أين تأخذون دينكم؟ من القرآن؟ فهذا هو القرآن. وعودوا وتدبروا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. وكلنا نعرف في ثقافتنا الشيعية من أن الآية هذه في بيعة الغدير. وتدبروا في كلام إمامنا الصادق حينما يصف المرجع الأعلى عند الشيعة في التقليد من أنه ملبس كافر. لا أتحدث عن شخص بعينه، بشكل عام الإمام تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. وكلام إمام زماننا واضح من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو واقع الأمة عموما وواقع الشيعة خصوصا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. هل تريدون أن تفحصوا أنفسكم بموازين صاحب الزمان، بموازين محمد وآل محمد؟ هل تريدون أن تفحصوا أنفسكم هل أنتم من الشيعة المرتدين أو لا؟ فأكثر مراجع التقليد عند الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، قد ارتدوا عن دينهم. والذين ساروا على منهجهم هم أيضا قد ارتدوا عن دينهم. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، عودوا إليه بأنفسكم. أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ حينما تقرؤون الأدعية والزيارات هل تتدبرون فيها؟ دعاء الندبة الشريف، ماذا يقول؟ ونحن نخاطب إمام زماننا، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب؟ هناك عملية إحياء للكتاب، ماذا يقابلها؟ هناك عملية إماتة، يعني أن الطرف الذي يقابل الإمام قام بعملية إماتة للكتاب، أماته. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ فالإمام آت بعملية إحياء للكتاب وحدوده. ما المراد من حدوده؟ هل تتوقعون أن المراد من الحدود هنا مثلا حد الزنا وحد السرقة؟ هذه المطالب جزئية ليست لها الأولوية. هناك أولوية يتحدث عنها دعاء الندبة، أولوية جاءت معطوفة على الكتاب نفسه. فهل إحياء الكتاب بإقامة حد الزنا مثلا وحد السرقة إحياء الكتاب بإقامة معارفه وأسراره؟ بتحقيق حقائقه؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ ما هي حدود الكتاب؟ بشكل سريع سأعرض لكم حدود الكتاب. الحد الأول من حدود الكتاب، الحدود هي النهايات التي يصل إليها مضمون الكتاب. هذا الكتاب الذي أماتوه وأماتوا حدوده، ومر علينا من أن الإمام الحجة يبدأ بكذابي الشيعة، يبدأ بدجالي الشيعة. الإماتة إماتة في الواقع الشيعي، إنها هي التي تحدث عنها إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الحد الأول من حدود الكتاب ما جاء في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا هو الحد الأول من حدود الكتاب. إذا أردنا إحياءه فلا بد أن يبدأ الإحياء من هنا، وإذا أردنا إماتته فلا بد أن تبدأ الإماتة من هنا، وهذا هو الذي فعله مراجع النجف وكربلاء. أماتوا الكتاب، ولذا هم في مواجهة الذي سيقوم بإحياء الكتاب، وفعلوا ذلك عمدا مثلما وصفهم صلوات الله وسلامه عليه: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الحد الأول. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. عمليا مراجع النجف وكربلاء في تفاسيرهم على الإطلاق لم يراعوا هذا الحد، وأعطوا للتأويل معنى بعيدا عن المعنى الذي يتحدث عنه القرآن، جعلوا التأويل معنى ثانويا. الله يقول وما يعلم تأويله، يعني حقيقته. تأويل الشيء أن نعود به إلى أوليته، إلى حقيقته. فهل القرآن يقول من أن المعاني الثانوية لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم؟ هل هذا الكلام منطقي؟ أية بلاغة هذه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تأويله تفسيره الحقيقي، العودة به إلى أوله، إلى أصله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا الحد الأول من حدود الكتاب. الحد الثاني، هذا الجزء الأول من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. أقرأ عليكم ما جاء في الصفحة 29، الحديث الثاني، عن هشام بن سالم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. هذا منطق سقيفة بني ساعدة، هذا منطق النواصب اللعناء، منطق آل محمد هو هذا. من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. والاجتهاد عمل بالرأي. الحديث السادس، عن عمار بن موسى، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سئل عن الحكومة، عن القضاء، الحكومة القضاء، سئل عن الحكومة عن القضاء، قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر. يعني من اجتهد، من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، يعني من قام بقضاء شرعي واعتمد على اجتهاده ورأيه فقد كفر. ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. أعيد قراءة الرواية عليكم، عن عمار بن موسى، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سئل عن الحكومة، عن القضاء، فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. في الصفحة 30، الحديث الثاني، عن المعمر ابن سليمان، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: قال أبي، قال الباقر، إمامنا الصادق يحدثنا عن الباقر: وإنما يحدث الأئمة عن الأئمة كي يلفتوا أنظارنا إلى أهمية الحديث، من أنهم قد تحدثوا بهذا المضمون جميعا. ماذا قال إمامنا الباقر وماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليهما؟ ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. هذا الذي يتحدثون عنه من أنهم يفسرون القرآن بالقرآن، ما كل الفضائيات الشيعية تتحدث في برامجها القرآنية بهذا المنطق. هؤلاء كفار بحسب محمد وآل محمد، هذه الفتاوى من محمد وآل محمد وليست من المراجع الثلاني في النجف. قطعا لو كانت هذه الفتاوى صادرة من هؤلاء المراجع الثلاني في النجف لقدسوها ولعملوا بها، لكنها تصدر عن الباقر عن الصادق يدوسون عليها بأحذيتهم. الإمام الصادق يقول: قال أبي الباقر: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. بالضبط، هذا هو منهج الطباطبائي في الميزان، إنه يفسر القرآن بالقرآن بعيدا عن أحاديث العترة الطاهرة. أنا لا أعترض على تفسير القرآن بالقرآن وفقا لمنهج العترة، إنما أعترض على هذا المنهج الكافر. الأئمة يقولون عن منهج الطباطبائي في الميزان حينما يفسر القرآن بالقرآن بعيدا عن منهج العترة في التفسير. كل التفاسير الشيعية في الكتب، على المنابر، في الفضائيات يفسرون القرآن بهذا الأسلوب، بهذا المنهج. والأئمة يقولون: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. من فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، لم يؤجر وهو كافر أيضا، وإن أخطأ كان إثمه عليه. هذا هو الحد الثاني من حدود الكتاب. الحد الأول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الحد الثاني: الراسخون في العلم هم الذين قالوا لنا: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. من فسر آية من كتاب الله برأيه فقد كفر. هذا هو الحد الثاني. الحد الثالث، وهو الحد الأعظم، إنها بيعة الغدير. أقرأ عليكم ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير التي تشتمل على مواثيق البيعة. أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد بن طاووس: المتوفى سنة 664 للهجرة، وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 767. هذا الميثاق أخذه رسول الله علينا، وعلى هذا بايعنا. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. هذا هو ميثاق بيعة الغدير. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته، ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. هذه مواثيق بيعة الغدير، قطعا هذا جانب منها. إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال لنا في نهج البلاغة الشريف؟ أقرأ عليكم من الخطبة 58 بعد 100، خطبة 158 صفحة 158، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. أمير المؤمنين يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه، حاولوا أن تصلوا إلى تفسيره، ولن ينطقه، لن ينطقه، لن للنفي التأبيدي، لن تصلوا إلى تفسيره، ولكن أخبركم عنه. هذا هو تطبيق لنفس مواثيق بيعة الغدير. ذلك القرآن فاستنطقوه، جربوا أن تفسروه، ولن ينطق، لن للنفي التأبيدي، لن ينطق أبدا. بينما مراجع النجف وكربلاء يقولون: إننا نستنطق القرآن. من ذاكم طيع الله حظكم. أمير المؤمنين يقول: ولن ينطق، كيف تستنطقون القرآن؟ ثولان طائعين الحظ. أمير المؤمنين هكذا يقول: إنني أخاطب آيات الله العظمى، لا أخاطب الحمير الصغار المعممين الصغار، أخاطب الحمير الكبار الذين ينقضون بيعة الغدير ويقولون: من أننا نستنطق القرآن؟ طائعين الحظ. أمير المؤمنين يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطقه، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي. عذال الغبران بن نجف وكربلة يطلعون علم ما يأتي من القرآن، ما طيع الله حظهم وحظ عقولهم. ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي. والحديث عن الماضي ودواء دائكم، هؤلاء هم داؤنا، مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، هؤلاء هم داؤنا ومرضنا، مرضنا العضال هؤلاء المراجع. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. وفي موضع آخر سيد الأوصياء يقول في الخطبة 25 بعد 100، خطبته وكلامه المرقم 125 صفحة 129. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، خط مستور لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. من هم الذين ينطقون عنه؟ تعالوا كي نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطبهم، من أن الله جعلهم حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. هؤلاء هم تراجمة الوحي. وليس الغبران الذين في النجف، وليس هذا الوائل الجاهل بحقائق القرآن وفقا لثقافة العترة، ولا هؤلاء الخطباء الحمير الذين يقلدونه. تراجمة الوحي هؤلاء، محمد وآل محمد، هكذا نخاطبهم، وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. وماذا نقرأ أيضا في زيارة آل ياسين ونحن نخاطب إمام زماننا؟ فماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. فصاحب الزمان هو ترجمان القرآن. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هكذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال، إنه محمد وآل محمد. وفي نهج البلاغة أيضا يخبرنا أمير المؤمنين عن أن صاحب الزمان في زمان غيبته الكبرى يوصل التفسير إلى أوليائه المخلصين. أمير المؤمنين في خطبته المرقمة 150 صفحة 148 وهو يتحدث عن الغيبة الكبرى وعن الفتن العظيمة وعن الإمام الغائب الشاهد في سترة عن الناس، صاحب الأمر لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم من الشيعة شحذ القين النصل، القين هو الحداد، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. من الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم؟ إنه صاحب الأمر. لو كان مراجع النجف وكربلاء من الأولياء المخلصين لصاحب الأمر لرمى في مسامعهم بالتفسير، بس ثم طايح حظهم ذهبوا إلى المنهج العمري وكتبوا تفاسيرهم النهصبية القذرة بعيدا عن إمام زمانهم. لو كانوا نوابا لصاحب الزمان كما يقول هؤلاء الدجالون الكذابون السفلة، لو كانوا نوابا فعلا كما يقولون لرمى الإمام بالتفسير في مسامعهم. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ولتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، لكننا لا نرى شيئا من ذلك على طول تأريخ هذه الحوزة السفيهة التي ما أنتجت لنا منذ سنة 448 إلا السفاهة والسفهاء. الأشخاص سفهاء، وما ينتجونه لنا ينتجون سفاهة وحقارة. فأبعدوا أجدادنا وآباءنا وأبعدونا عن إمام زماننا، لأنهم هم بعيدون عن إمام زمانهم. كل هذه الحقائق تحدث عن ذلك. أنا ما جئتكم بحديث من صحيفة سياسية أو من صحيفة خبرية أو من مجلة للأزياء مثلا أو من مذكرات سياسية أو من كتب الوهابية والنواصب. أنا أقرأ عليكم من قرآنهم ومن نهج البلاغة ومن أدعيتهم وزياراتهم ومن رواياتهم وأحاديثهم. إنني أقرأ عليكم مواثيق بيعة الغدير. فأين مراجع النجف وكربلاء؟ هؤلاء الحمقى الأغبياء السفهاء الناقضون لبيعة الغدير، أين هم عن هذه الحقائق؟ زنوهم وزنوا أنفسكم بهذه الموازين قبل أن يظهر إمام زمانكم أو قبل أن تموتوا على هذا الدين القذر الوسخ، على دين المرجئة والبترية والنواصب. ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تقولون مع كل هذه الحقائق؟ الأئمة تركوا لنا الأحاديث التفسيرية، ومع ذلك صاحب الزمان في زمان الغيبة إضافة إلى الأحاديث التفسيرية هو يرمي بحقائق التفسير في مسامع أوليائه المخلصين ويرمى بالتفسير في مسامعهم. من الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم؟ صاحب الأمر بالوسائط والأسباب والسبل. ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة تمثل لنا الحد الأعظم والحد الأكبر للكتاب. لذا دائما أقول من أن الآية هذه هي الآية الحاكمة على الكتاب كله، بل هي حاكمة على النبوة كلها، وحاكمة على التوحيد كله، وحاكمة على الدين كله في ظاهره وباطنه. الآية صريحة وواضحة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إنها الرسالة التي تشتمل على التوحيد ونبوة محمد وسائر التفاصيل، والقرآن جزء من نبوة محمد صلى الله عليه وآله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، من الناس الذين يرفضون بيعة الغدير. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الكافرون الذين رفضوا بيعة الغدير أساسا، أو بايعوا ونقضوا، نقضوها وفقا لطريقة نواصب سقيفة بني ساعدة، أو نقضوها وفقا لطريقة سقيفة بني طوسي، بني مرجعية، بني نجف، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. الآية واضحة وصريحة جدا. وهي التي أجملت لنا كل المطالب التي قرأتها عليكم، ما قرأت عليكم من كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، ما قرأت عليكم مما جاء في زيارة الجامعة أو في زيارة آل ياسين، ما قرأته عليكم من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير التي تشتمل على مواثيق البيعة، ما قرأته عليكم من تفسير العياشي من الأحاديث التي جاء فيها من أن الذي يفسر آية من كتاب الله برأيه فقد كفر، إلى بقية المضامين، وما قرأته أيضا من القرآن نفسه من سورة آل عمران من الآية السابعة بعد البسملة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى بقية المضامين التي أشرت إليها والتي أجملها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا، ما إن تمسكتم بهما. كل المضامين بمثابة شرح وتفصيل لهذه الكلمة الموجزة. الأمة حين ارتدت لأنها كفرت بهذه الوصية، بعدما قتل الصحابة رسول الله الأمة ارتدت في سقيفة بني ساعدة. لماذا؟ لأنها كفرت بوصية رسول الله. والأمة حين ارتدت بعد قتل الحسين، لماذا؟ لأنها قتلت الحسين، وقتل الحسين كفر بوصية رسول الله. والشيعة ارتدوا بعد انتهاء الغيبة الصغرى وعند ابتداء الغيبة الكبرى، لأنهم كفروا بمضمون بيعة الغدير، مضمون بيعة الغدير هو هذا حديث الثقلين، هي هذه الحقائق التي أحدثكم عنها. أعود إلى دعاء الندبة الشريف: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ حدود الكتاب هي هذه الجهات التي ينتهي عندها الكتاب، تنتهي عندها معارف الكتاب، هذا المراد من حدود الكتاب، وليس المراد من الحدود حد الزنا. عملية الإماتة للكتاب كله، ما قيمة حد الزنا؟ وكم مرة سيجرى؟ الحدود هي هذه الحقائق التي حدثتكم عنها. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ الطرف الآخر قام بعملية إماتة، وعملية الإماتة بالضبط المنهج الذي يتناقض مع الحقائق التي طرحتها عليكم قبل قليل، وهذا هو منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء، الذين فسروا القرآن من مراجع حوزة النجف ومن مراجع حوزة كربلاء، هم الذين قاموا بعملية إماتة كتاب الله، وهذا هو الارتداد، هذا هو الارتداد بعينه، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم ماذا نقرأ في الجملة التي بعد هذه الجملة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أهل الدين موتى أيضا، مرتدون. ما هو المرتد؟ ميت. القرآن هكذا يقول، ما أنا الذي أقول. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 22 بعد 100 بعد البسملة: أو من كان ميتا فأحييناه بأي شيء؟ بمعرفته لإمام زمانه، فأحييناه وجعلنا له نورا إماما، معرفة بإمامه يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو الذي ارتد عن إمام زمانه، هكذا الأمة ارتدت بعد أن قتل الصحابة رسول الله، قتلوه بالسم وعقدوا بيعتهم في سقيفة بني ساعدة. هذا هو حال الأمة بعد أن عقدوا البيعة في سقيفة بني ساعدة. سلمان والمقداد وأبو ذر هؤلاء هم. أو من كان ميتا فأحييناه بعلي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا سلمان، المقداد، أبو ذر وأمثالهم على طول التاريخ. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هؤلاء هم أئمة سقيفة بني ساعدة، ومن والاه ومن تابعه، وهؤلاء هم الذين قتلوا الحسين، وحال الأمة بعد مقتل الحسين هو هذا: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا هو حال أكثر مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى، والدليل فتاواهم، هذا الذي يصدر الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة هل ينطبق عليه ما جاء في أول الآية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ بالله عليكم ماذا تقولون؟ أو أن آخر الآية، آخر ما جاء في هذا المقطع من الآية، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هو الذي ينطبق عليهم، ينطبق على المرجع الأعلى وعلى المراجع الباقي الذين أصدروا ويصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة. ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء لهم نور يمشون به في الناس أم أنهم في الظلمات ليسوا بخارجين منها؟ وحق الزهراء البتول، هؤلاء في الظلمات ليسوا بخارجين منها. أي نور لهؤلاء؟ هل لهؤلاء من نور حتى يصدروا الفتاوى من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة؟ من تف على فتاواكم وتف على صلاتكم وتف على دينكم وتف على عوزتكم القذرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أعود إلى دعاء الندبة الشريف: أين محيي معالم الدين وأهله؟ معالم الدين إنها العقيدة، أماتوها، أماتوا العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة، الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم. يا علي أنت أصل الدين، مراجع النجف وكربلاء. أماتوا هذه العقيدة الأصيلة الصحيحة السليمة وجاؤونا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة، قالوا لنا إن أصول الدين خمسة، جعلوا الإمامة أصلا خامسا ولكنهم يعتبرونها فرعا ليس أصلا، يضحكون على الشيعة يقولون لهم هذه أصول الدين، إنهم يجعلون الإمامة من أصول المذهب. أصول دينكم يا أيها الشيعة هي أصول دين الأشاعرة النواصب: التوحيد، النبوة، المعاد، الإمامة والعدل من أصول المذهب. سلوهم، سلوا مراجعكم الثيران كي يخبروكم عن ذلك، واقرأوا أجوبتهم على مواقعهم الألكترونية، وعودوا إلى رسائلهم العملية، إلى الرسائل التي كتبت فيها العقائد. الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين، يضحكون عليكم يقولون لكم إنها من أصول الدين. أصول الدين الذي ينكرها يخرج من الدين، الذي ينكر الإمامة هل يخرج من الدين؟ هل يقول بذلك أحد من مراجع النجف وكربلاء الثولان؟ لا يقول بذلك أحد منهم، لأنها ليست من أصول الدين، هي من أصول المذهب، هي من فروع الدين. فأماتوا العقيدة، ولذا فإن الإمامة في مواجهة أمة أماتت الكتاب وأماتت حدوده وقواعده، وفي مواجهة أمة أماتت معالم الدين، أماتت العقيدة الصحيحة، فصاروا موتى، صاروا موتى. أين محيي معالم الدين وأهله؟ أهله عامة الشيعة، أما هؤلاء الشياطين المراجع، هؤلاء أعداء صاحب الزمان، ولذا سيخرجون إلى قتاله. سيخرجون إلى حربه. هذا واضح في الروايات والأحاديث. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هو مؤمل أن يقف في وجه الذين أماتوا الكتاب وحدوده. في واقعنا الشيعي، من هم الذين أماتوا الكتاب وحدوده؟ مراجع النجف وكربلاء، تفاسيرهم تدل على ذلك، فتاواهم تدل على ذلك، طريقة استنباطهم تدل على ذلك. لا علاقة للقرآن عندهم في عملية الاستنباط، لا من قريب ولا من بعيد. لا علاقة للقرآن عندهم في استنباط العقيدة. إنني أتحدث عن القرآن المفسر بتفسيرهم، لا أتحدث عن القرآن المفسر بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، أو بتفسير نواصب سقيفة بني نجف، بني مرجعية. من تف على تفاسيرهم وتف على منابرهم القذرة التي يضحكون بها على الشيعة، يفسرون القرآن لهم وفقا للمنهج العمري. هؤلاء الخطباء على المنبر من أمثال الوائلي والذين على منهجه، في كل كلمة على منابرهم يقومون بعملية إماتة للكتاب وحدوده، وهم في مواجهة المشروع المهدوي. المشروع المهدوي هذا مشروع لإحياء الكتاب وحدوده، في مواجهة الذين يقومون بإماتة الكتاب وحدوده. من هم الذين يقومون بذلك؟ العتبات المقدسة حينما يعقدون مجالس القرآن ويقرؤون وفقا لما عليه النواصب، ويفسرون القرآن وفقا لما عليه النواصب قراءة وتفسيرا. الفضائيات الشيعية، خطباء المنبر الحسيني، مفسرو الشيعة، مراجع التقليد حينما يجيبون على الأسئلة وحينما يستنبطون الأحكام، إنهم يفهمون الآيات وفقا للمنهج العمري بعيدا عن تفسير العترة الطاهرة لقرآنهم. وجميع الشيعة يركضون وراءهم، الجميع نقضوا بيعة الغدير بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. أصلا الشيعة بايعوا وهم لا يعلمون على ماذا بايعوا. الذي يوقع على عقد مهم وهو لا يعرف ماذا في العقد، هذا إنسان أم حمار؟ ماذا تقولون عنه؟ مطي هذا لو مو مطي؟ يعني ابنك إذا موقع على عقد مهم وهذا العقد بأمور خطيرة وما قرأ العقد، شو تقول له؟ مو ضربة بالنعال، تقول له لك أنت مطي، أنتم الشيعة شلون بايعتوا بيعة الغدير وأنتم ما تعرفون مضمونها، وتصورون أن مراجعكم أوفياء لبيعة الغدير وهم أول الغادرين ببيعة الغدير وتمشون وراهم. مطايا أنتم لو مو مطايا؟ شو تقولون أحبائي؟ يا أيها العباقرة النوابق، مطايا لو مو مطايا أنتم؟ شلون بايعتوا بيعة الغدير وأنتم ما تعرفون مضمونها؟ مضمونها في أول مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وهذا ما نقضه الطوسي في تفسيره منذ سنة 448، نقل لنا تفسير النواصب في تفسيره التبيان القذر، وسار مراجع الشيعة على منهج الطوسي في هذا التفسير. خطباء المنبر الحسيني ينقلون هذه القذارات من هذه التفاسير الوسخة فينقضون بيعة الغدير، يساهمون جميعا الشعراء الرواديد الخطباء المراجع في إماتة الكتاب وحدوده، إنهم في مواجهة صاحب الزمان. ولذا من الطبيعي جدا أن يخرج هؤلاء جميعا لحرب الحجة ابن الحسن، ومن الطبيعي جدا أن يبدأ الإمام بهم، فإذا ما خرج الإمام بدأ بكذابي الشيعة، هؤلاء هم كذابو الشيعة، يقولون نحن نحيي الكتاب وهم يميتونه. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ هناك جهة تعاديه تحاربه، إنها الجهة التي أماتت كتاب الله وأماتت حدوده. قلت لكم زنوا أنفسكم، هذه موازين أهل البيت التي قرأتها عليكم، وزنوا مراجعكم بهذه الموازين كي تعرفوا حقارته وقذارته. هذه الموازين أنا ما جئت بها من بيت جدتي أو من بيت خالتي، قرأتها عليكم من قرآنهم المفسر بتفسيره، قرأتها عليكم من كلام علي في نهج البلاغة الشريف، من الزيارة الجامعة الكبيرة، من دعاء الندبة، من زيارة آل ياسين، من أحاديث الباقر والصادق في العياشي، من خطبة رسول الله في بيعة الغدير، إلى بقية النصوص التي أوردتها لكم. زنوا أنفسكم بهذه الموازين. هذه العبائر بحاجة أن أقف عندها طويلا، لكنني أرى وقت الحلقة قد انتهى. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ تدبروا في هذا، هناك جهة في مواجهته أماتت كتاب الله وحدوده، شخصوها وفقا لهذه الموازين التي وضعتها بين أيديكم، إنها موازين العترة الطاهرة، موازين بيعة الغدير، هذه على هذا بايعتم. هل تعلمون أو لا؟ لو أنتم مطايع بايعتم وما تدرون على شنو بايعتم، شو تقولون أنتم؟ أنتم مطايع لو بشر، إذا بشر لازم تعرفون على شنو بايعتم، وإذا أنتم مطايع شنو أقول لكم؟ شنو أقول لكم؟ أتحفوهم، أتحفوهم، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل. اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دار اقول له تركب، يعني خلاقه اهميشيني خلاقه اهميشي جميل بقول لك بكيه حاله فقش ديخ عربي فقش والناس عبارته كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ ومش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعه. لا اقول واقع الشيعه، هذا والله هذا واقع الشيعه.
يا شيعه يا شيعه كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.